السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر من كتاب الجامع وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الترغيب في الصدق والتحذير من الكذب. وقبله أورد الحديث في شأن المنافقين وصفاتهم، وأن الكذب من صفات المنافقين، وأن من كانت فيه خصلة من تلك الخصال ومن الكذب يكون بها منافقا. فأورد هذا الحديث ليذكر بما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، عليكم به، الزموه واتصفوا به، وربوا عليه من تحت أيديكم من الأهل والأولاد والمتعاملين. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. البر كلمة جامعة لجميع خصال الخير، يهدي إلى البر. فالذي يوفق للصدق ويلتزم به فإنه يهدى إلى البر. والبر جامع لأنواع الخصال من الخير والبركة وصحة الإيمان والتقوى والفلاح والخلوص من الخلال السيئة، لا تجتمع مع الصدق. وإن البر يهدي إلى الجنة، الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. والله سبحانه وتعالى يخبر أو يأمرنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، قيل مع الصادقين منهم وقيل مثلهم، والذي يظهر أن المعية بمعنى الملازمة لهم والتعاون معهم، كونوا معهم. والبر يهدي إلى الجنة، فلا شك أن مفتاح كل خير هو الصدق. ثم بين أيضا أمرا آخر يتصل بهذه الصفة: لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يصدق ويتحرى الصدق، يتحرى، لأنه قد يقع بالكذب من غير قصد، أو يقع فيه لأمر ضروري، فمثل هذا يعذر فيه كما مر بنا في دروس سابقة. لكنه لا يتخذ الكذب مطية له أو سلوكا أو مجال للتهرب والتنصل، لا، بل شأنه الصدق. ولو أوقعه في الكرب، فالرجل التقي يلتزم الصدق مهما جر عليه ولا يبالي، لكن إذا ضعف إيمانه قد يرخص له في بعض الأحوال. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وهذه منزلة عظيمة رفيعة قل من يصل إليها. وإياكم والكذب، مقتضى الأمر بالصدق والترغيب فيه مفهومه البعد عن الكذب، لكن لبلاغة البيان والحرص على البيان منه عليه السلام خص الكذب أيضا بالتحذير منه، وإياكم والكذب، احذروا الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. مثل ما أن البر كلمة جامعة لكل خصال الخير، فالفجور يقابل البر كلمة جامعة لكل أنواع الفساد من الظلم والغش والفواحش. وفعلا هذا مدخل سيء، الإنسان إذا تورط في الكذب فخان الأمانة وفجر في الخصومة وغدر في العهد وأخلف الوعد، خصال الشر متلازمة يستتبع بعضها بعضا، مثل ما إن خلال الخير وخصال الخير هي الأخرى متلازمة وبعضها يدعو إلى بعض. فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، والله تعالى يقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فالأبرار في النعيم المقيم في الجنات، والفجار يقابلونه في جحيم. ولا يزال الرجل كذلك بالمقابل، مثل ما إن الصادق يتحرى الصدق ويصدق يكتب عند الله صديقا يقابله ذلك الذي يكذب ويتحرى الكذب، يعني يأتي بالكذب مزاحا ونوع من حتى يكون صفة له ملازم له، حتى يكتب عند الله كذاب يمضي عليه تمضي عليها الكتابة بنوع من انحداره وتساهله. فالخصال السيئة لا ينبغي الإنسان أن يتساهل فيها. ولذلك في الحديث الآخر وعد عليه الصلاة والسلام من ترك الكذب وإن كان مازحا ببيت في ربض الجنة، أن يترك الكذب ولو كان مازحا، لأن الكذب قد يأتي به أول أمر مزحا وتخلصا وهو غير مضطر، فلا يزال يتمادى في هذا الأمر حتى يكتب عند الله كذابا. فعلينا أن نأخذ بصفة الصدق ونربي عليها أولادنا وأبناءنا وأهل بيوتنا ومن تحت أيدينا من طلاب وتلامذة ومتعاملين، وخير ما تدعو به الناس إلى هذه الخصلة أن تكون مثالا لهذا الأمر، لا يعرف عنك إلا الصدق. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عرف قبل الإسلام بالأمانة والصدق، ما جربوا عليه كذبا إطلاقا. وقيل للقمان الحكيم قيل للقمان رحمه الله بماذا بلغت ما بلغت من الحكمة؟ قال بصدق الحديث وأداء الأمانة وألا وترك ما لا يعنيني، وترك ما لا يعنيني، الصدق في الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني، بلغ المنزلة التي أثنى الله عليه فيها. نعم.
وعن ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون
إن أحدكم
يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما
نطفة، ما في نطفة عندك؟
لا يا شيخ، ويجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ذكر
فيه نطفة نطفة عندكم في النسخة
40 يوما نطفة يا شيخ. ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات
بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فهو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه.
هذا الحديث العظيم أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، يقول أنه أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق، فهو عليه الصلاة صادق ومصدق من قبل المؤمنين، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة. النطفة هي عبارة عن المني الذي يستقر في الرحم 40 يوما، ثم يكون كذلك في ذلك علقة مثل ذلك، في ذلك اسم الإشارة، على اختلاف الروايات في إثباتها وحذفها، لكن خرجوا هذا اللفظ أنه في ذلك أي في بطن أمه، مثل ذلك أي 40 يوما علقة، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك الطور الثالث، فهي ثلاثة أطوار يخبر عنها عليه السلام: نطفة فعلقة فمضغة. وهذا الذي جاء بالكتاب في مثل قوله تعالى: يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى
لنبين لكم
ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ما نشاء
ثم نخرجكم طفلا.
وفي الآية الأخرى كذلك: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه إشارات ربانية إلهية إلى أطوار هذا الإنسان. الله أكبر، كيف هذا الإنسان؟ أنا وأنت هذه المراحل مر بها، نطفة تستقر في هذا الرحم، وقد جاءت آثار وأحاديث كيف أن الصفات تستجمع لهذه النطفة من سلالات قديمة من عهد آدم عليه السلام كما جاء في الحديث، واستدلوا بحديث الرجل الذي اشتكى إلى الرسول عليه السلام أن امرأته ولدت ولدا أسود، فقال: وما يعني؟ كان عليه السلام لعله نزعه عرق، قد يكون له جد من الأجداد، جدة من الجدات من جد خامس أو سابع. وقد وردت الآثار أنه هذه الصفات الوراثية التي تكون في الإنسان من ألوان وأشكال وطول وقصر وجميع من معنوية وحسية، كلها تكون عبارة عن أشياء تتوارث، والعلم الحديث الاكتشافات لا تزال تأتي بالعجب العجاب من حال هذا الإنسان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، آية عظيمة هذا الإنسان. فالإنسان ينظر لنفسه، سبحان الله، هذا الإنسان الذي تعفرت واخترع وابتكر وتمرد في بعض الأحوال على خالقه، بدايات متواضعة جدا، نطفة علقة مضغة. العلقة هي عبارة عن الدم الجامد، والمضغة قطعة اللحم كما في الحديث: وإن في الجسد مضغة، لأنها تمضغ بقدر ما تمضغ. ويبدأ الخلق والتكوين في بعض الأحاديث أنه من اليوم السابع بعد عملية الإنزال والجماع بسبعة أيام تبدأ عملية التصوير، والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هو الذي خلقكم فأحسن صوركم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فتصوير في الأرحام هذا آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. واختلاف ألسنتكم وألوانكم. والعلماء المعنيون بالأجنة إذا تتبعت مراحل هذا الإنسان وكيف تخلق أطرافه شيئا فشيئا وأعضاءه شيئا فشيئا ويتنامى حتى يكتمل كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فيا لله سبحان الله تبارك الله أحسن الخالقين. ثم بعد المضغة وهي عبارة عن 120 يوم أربعة أشهر يأتي الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وفي بعض الحديث أن الملك يأتي في اليوم السابع فيأخذ النطفة بكفه ويقول: يا رب أجله، فيقضي ربك ما شاء. ثم يقول: يا ربي رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. وأثره أي أثاره التي في الدنيا يتحرك شرقا وغربا وفي بر وبحر، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. وفي حديث آخر أنه يقال للملك: ارجع إلى الكتاب في الملأ الأعلى تجد ملف هناك. هالنسمات اللي آلاف الملايين محفوظة في السماء، كل واحد محفوظ من حين ما يولد حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ملفات الكمبيوتر، الحاجة اللي نتعجب منها ودقتها، عند ربك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، في كتاب الله يغادر صغيرة ما كبيرة. وينفخ في الروح، مع أنه في بعض الأحاديث أن نفخ الروح سابق لهذه المدة. وفي حديث حذيفة بن سيد عند مسلم أن هذه التصاوير تبدأ ببداية الأسبوع السابع 42 يوم. إذا مر على النطفة 42 يوم أتى الملك فكتب هذه الأشياء وبدأ بعمل التصوير والمخططات لهذا البني آدم يخططه بعد ستة أسابيع بداية الأسبوع السابع. واجتهد أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث والأثار، لكن لا يكادون يختلفون أن الروح إنما تنفخ فيه بعد أربعة أشهر. أما التصوير والخلق فوردت آثار ظاهرها الاختلاف، وفي الحقيقة ليست مختلفة، لكن هو عليه السلام يبين لنا آية من آيات الله في أنفسنا، آية من آيات الله. ثم قال
يكتب رزقه.
نعم
يكتب رزقه
وأجله. وهذا مكتوب، هذه كتابة كما يقولون ليست الأصل، الكتابة الأصل مفروغ منها كما في الحديث الآخر في الملأ الأعلى منتهي، لكنه كنوع من يعني النقل من حال إلى حال والترهيل من بمراحل. فهذا أمر مفروغ منه، عندما خلق الله سبحانه وتعالى آدم واستخرج منه ذريته صممهم على الذي يريده سبحانه وتعالى، لا من ناحية الخلق ولا من ناحية الخلق ولا من ناحية الإيمان ولا من ناحية الكفر، الشقاء والسعادة كل هذا أمر مفروغ منه. وقد مر بنا في حديث سراقة بن مالك وغيره الذين استشكلوا هذا الأمر وقالوا: يا رسول الله ففيما العمل ما دام كتب؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فموفقون فميسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فميسرون لعمل أهل الشقاوة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. فلا تقف عند القدر وتتساءل وتستشكل، لست إلا عبدا مأمورا، التمس الحق واعمل بالبينات التي بين يديك، اعمل بها واسأل الله التوفيق والسداد. ثم قال في آخر الحديث: فهو الذي لا إله غيره. قيل إن هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، أنه من كلامه. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني من ناحية قرب الأجل، ليس المقصود ذراع المسافة بل قصر المسافة، قصر الزمن، يعني قبل الموت بمدة قصيرة ينتكس، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا نوع من التحذير والبيان لحكمة الله في خلقه. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول: قلت يا رسول الله إني كثيرا ما أسمعك تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: يا أم سلمة، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الرسول عليه السلام يدعو هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي لفظ: يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك، يا مقلب القلوب والأبصار في بعضها. فعلينا أن نلازم هذا الدعاء. وفي مثل قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إياك وأن يغلب عليك حسن الظن بنفسك والغرور، إياك أن تغتر وتقول ما شاء الله أنا خلاص انتهيت جاوزت القنطرة. لا، ذكر عن أحمد بن حنبل وهو يحتضر أنه يسمعونه يقول: لا لا. قال: يا أبا عبد الله ماذا تقول؟ قال: إن الشيطان يقول قد فتني يا أحمد. انظر تواضع الرجل الزاهد العابد الفقيه. فأحمد يقول: لا ما فتك، إذا ما خرجت الروح ما ندري ماذا يصير ماذا يكون. فيا الله، نسأل ربنا الثبات بل زيادة الإيمان. ولا شك أن الإنسان العاقل الموفق المتواضع لا يزال يدعو ربه ويسأله الثبات وزيادة الإيمان لنفسه ولأهله وولده ومن حوله وأصحابه وعموم المسلمين، يدعو لإخوانه جميعا أن الله يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والأمر يرجع إلى بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إلى اتخاذ الأسباب، لا تكون المسألة مجرد أعمال أعمال بدون أعمال، لا، اقرن الأمل بعمل فيصدق آملك. نعم
شيخ، أحسن الله إليك. قول من قال أن الأمر بالأربع كلمات يا شيخ هو موجود في اللوح لكن من باب إعلام الملائكة بذلك،
قد يكون يعني كتابتها كنوع من الإعلام، أو كتابة يعني بعد كتابة، الكتابة العامة فهذا اتصل بالقدر، ثم الكتابة التي تتصل بإفراغه مثل مثل ما ينقل في سجلات بني آدم ولله المثل الأعلى، تكون هناك سجلات عامة ثم ينقل من هذا السجل العام إلى سجل يخص هذا الإنسان أو يخص عشيرته أو يخص بلده بحسب ما يريد الله سبحانه وتعالى، فتنتقل الكتابة من حال إلى حال، وهي هي مفروغ منها من أول أمر.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. متفق عليه.
هذا حكم أيضا يتصل بحال ابن آدم، فالرسول عليه السلام يخبر بهذا الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الرسول عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، والفطرة كما فسرها أبو هريرة الصحيح المقصود بها الإسلام، الملة الحنيفية. ما من مولود، كل بني آدم، أطفال آدميون، أطفال اليهود، أطفال النصارى، المجوس، البوذيون، المجوس، الهندوس، كلهم أطفالهم يولدون على الفطرة. كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن الأصل أن ابن آدم كما أراده الله سبحانه وتعالى على الفطرة السليمة، لكن فأبواه يهودانه. هم كيف يحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم، إلا إن كتب الله لهذا المولود أنه إما يموت أبواه أو من غير موت، مثل ما نلاحظ من إسلام عدد كبير الآن في هذا العصر، عدد كبير من النصارى يسلمون لما تبين لهم الحق، لما رأوا الحق ورأوا الدين وعرض عليهم عرضا سليما، ومن غيرهم من أرباب الملل. أو ينصرانه، أي يلقنانه النصرانية، وهذا التعصب الأعمى الذي يبتلى به من يبتلى به من بني آدم. أو يمجسانه، يحولانه إلى المجوسية. وإلا لو سلم من شر أبويه لا بقي على الفطرة، ولا يكون هذا قد يقول بعض الناس ما ذنبه ما دام أبواه يهودانه ونصرانه. إن مات قبل البلوغ فقد ورد في شأن أطفال المشركين كما سوف يرد الحديث التالي، وأصح أقوال أهل العلم أنهم في الجنة، أنهم في الجنة. أما إذا بلغ، الله سبحانه وتعالى أعطاه عقل وسمعا وبصرا وحواس وإدراك، فإذا سمع بالإسلام وعرف عنه ثم أخذته العصبية والحمية أن يبقى على دين آبائه فهو الذي اختار الكفر. وإن أراد الله به خيرا ورجح جانب العقل واطرح العصبية والكبرياء والغطرسة فإنه يعود إلى الحق. وهذا يلاحظ، لو ناقشت إنسان وعرضت عليه الإسلام، فالإسلام إذا عرض من قبل من يحسن عرضه واستقبله الآخر بقبول صادق من غير تحيز فلا بد أن يصل إلى القناعة، ولا يمنعه من ذلك إلا نوع من الكبرياء، كبرياء المنصب أو كبرياء الأسرة أو لأمر ما تجد مصالح دنيوية تمنعه عن الانصياع للحق. وقد تبين، والله تعالى يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف عاقبة المفسدين الظالمين. فإذن هذا منه عليه الصلاة والسلام بيان لحال ابن آدم. ثم استشهد أبو هريرة رضي الله عنه قال: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، مثل الآية، آية الميثاق: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم العهد والميثاق. فهذا أيضا الله سبحانه يخبر فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ومثل عليه السلام قال: كما تنتج البهيمة بهيمة، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، أي جامعة صفاتها من غير نقص. فالبهيمة تلد على الوراثة والخلق الذي الله سبحانه وتعالى خلقه، لا يمكن أن تلد البهيمة نقصا إلا بسبب، سبب من ابن آدم، تتعرض هذه البهيمة لشيء يفسد حملها، مثل ما يكون في الآدمية. إذا كان هذا في البهائم فبني آدم أولى، ما يمكن ينزل الحمل وفيه نوع من العيوب الخلقية إلا وابن آدم تجده في سبب، إما تناول أدوية كيميائية أثرت أو تصرف أو خوف نفسي أو ما إلى ذلك من أسباب التي لا حد لها. وإلا فالله أخبر: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالإنسان خلق وصوركم وأحسن صوركم، فالله تعالى أحسن صوره، فما يكون من شيء عيوب في النظر في الأذن في طول في أي شيء إلا تجد له سبب من ابن آدم. كما تنتج البهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء؟ الجدعاء التي تكون مقطوع منها أذن أو ما لذلك، ما تكون إلا بفعل من ابن آدم، من ابن آدم. إيه نعم.
يعني ردا يا شيخ على كلام الأطباء في الجينات وما جينات من الجينات الوراثية
قد يكون لا قد يكون قد يكون كلامه حقا قد يكون نتيجة هذا الخلل الذي حصل في جد من الأجداد قد ينزل تبقى يعني هذه الجزيئات تتوارث تنتقل من صلب رجل إلى صلب رجل آخر أو من صلب امرأة إلى صلب أخرى وهكذا حتى تستقر في من أراد الله أن تستقر فيه لكن يكون المنشأ والسبب يرجع إلى فعل من ابن آدم.
وعن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين عمن يموت منهم صغيرا فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. متفق عليه.
هذا في شأن أطفال المشركين فلا شك يكثر الحديث عنهم يموتون وهم صغار يعني المقصود أنهم يموتون وهم صغار فالرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال الله أعلم بما كانوا عاملين لأنه مثل ما في حديث ابن مسعود هم ممن كتبت كتابتهم كتابة في اللوح المحفوظ في الأم وأيضا كتبوا في الرحم مثل ما في حديث كتب شقي أو سعيد. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم واستشكله أهل العلم مات طفل صغير مات من أبناء المسلمين من أطفال المسلمين فقالت عائشة رضي الله عنها طوبى له عصفور من عصافير الجنة. قال يا عائشة لا تقولي إن للنار خلقا خلقه الله لا بد لهم منها أو كما قال السلام. قالت عائشة فلا أقول شيء بعد ذلك. فأهل العلم حملوا هذا الحديث على المنع من أن الإنسان يتمادى ليقول هذا في الجنة وهذا في النار هذا مو بشغلك إن كان صغير أو كبير أو عارد أو زاهد أو عالم الجنة والنار إلى الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان صغير ما له داعي قضية الجنة والنار أمرها إلى الله سبحانه وتعالى من شهد له الله بالجنة شهدنا له ومن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له ولذلك المبشرون بالجنة من الصحابة رضي الله عنهم معروفون أعداد معروفة العشرة وغيرهم ممن وردت لهم شهادات على بصفة خاصة فهؤلاء نشهد له ومن شهد له بالنار وهم الكفار الكفار بإجماع المسلمين وبنصوص الكتاب والسنة إذا ماتوا على الكفر فهم في النار لكن يبقى الإشكال في أطفال المشركين فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر إن ربك عالم بما كانوا يعملون وأقوى وأرجح أقوال أهل العلم أنهم في الجنة كما يعلل بعضهم إذا كان الله سبحانه وتعالى من يكلفون ولم تبلغهم الرسالة كما في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إذا كان هؤلاء جاءت الآثار أن الله يمتحنهم ويختبرهم ومآلهم إلى الجنة والأطفال ما كلفوا أصلا ما كلفوا فمن باب أولى أن يكونوا في الجنة أطفال المشركين. وذكر ابن حجر رحمه الله عدة أقوال أوصلها إلى عشرة من يقول في النار من يقول في الجنة من يقول بين الجنة والنار من يقول هم خدم أهل الجنة من يقول تبع لآبائهم من يقول يكونوا ترابا لكن أكثرها أقوال ضعيفة وأرجح الأقوال ترجع أنهم أن مآلهم إلى الجنة أو يختبرون كما في بعض الأقوال يختبرون ويمتحنون مثل ما ورد في شأن أهل الفترة أهل الفترة ورد أنهم يمتحنون وتعرض لهم نار يقال ادخلوها فإن دخلوها واستجابوا نجوا وإن امتنعوا فلم ينجوا أو كما ورد والله أعلم.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. متفق عليه.
هذا من أداب الدعاء يرشدنا عليه الصلاة والسلام ويوجهنا إلى أدب الدعاء مع الله سبحانه وتعالى فإذا توجهت إلى الله سبحانه وتعالى اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني اللهم كذا وكذا لا تقل إن شئت لأن هذه الكلمة قد تصلح للآدمي وأنت إذا قلتها للآدمي تقولها كأنك يعني مستغني, يعني ما أنا لا أبالي, إن أعطيتني هذا الشيء إن شئت أعطني وإن شئت لا تعطني, فكأنك تبين لك أنك في غنى بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا لا يصلح, بل نحن الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله, نحن فقراء, بل وينبغي أن تدعو بتواضع وإلحاح وفقر أي كان, إن طلبت المغفرة أو الرحمة أو الرزق أو السلامة من الإشكال أو من مرض أو تدعو لأهلك وولدك أو لإخوانك, تدعو بإلحاح الفقير المحتاج, أنت بين يدي الله سبحانه وتعالى عبد من عبيده وهو الغني الكبير. فإن الله سبحانه وتعالى فليعزم المسألة, اعزمها بل والح. وقد جاء إن الله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء, يحب الملحين في الدعاء, تضرع إلى الله. في حديث عليه الصلاة والسلام في الحج أنه كان يرفع يديه عليه السلام كشأن المسكين بين يدي الله, يرفع متمسكنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكل إنسان يقول اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت, يعني إن غفرت طيب وما غفرت ما له داعي, ما يصبح هذا. تقول للآدمي إن سامحتني طيب وما سمحت ترى ما احنا بحاجة, هذا قد يكون في حق الآدمي, أما في حق الله سبحانه وتعالى لا, هذا نوع من الاستنكاف والاستكبار. والله تعالى يقول ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا, تهديد ووعيد. فليعزم المسألة, فإن الله سبحانه وتعالى لا أحد يعني يأمره بشيء أو يلح عليه بشيء أو يفرض عليه شيء سبحانه وتعالى, هو القوي العزيز الكبير المتعال جل جلاله. فليكن هذا الأدب بين أيدينا ونتواضع ونتضرع عندما ندعو الله سبحانه وتعالى مهما كنت. الإنسان قد يكون في غاية من الصحة والعافية والمال وغني ومر كل طيب وسدد, لكن أيضا أبدل الله تواضعا, والدعاء نفسه حد الدعاء بحد ذاته عبادة. ولذلك أهل العلم يقولون ينبغي أن يدعو لذات الدعاء أيضا حتى ولو لم تتحقق حاجتك. ولذلك قد يورد المؤلف حديث إنه استجاب لأحدكم ما لم يعجل, يقول دعوت فلم يستجب لي, فيترك الدعاء. لا تترك الدعاء, أنت مأجور على كل الأحوال, أنت الكاسب في كل الأحوال إذا صدقت في دعائك, كما جاء في الحديث ما من مسلم يدعو دعوة إلا أجابه الله إليها, إما أن يحققها له أو يصرف عنه من السوء مثلها أو يدخرها له يوم القيامة. وفوض أمرك إلى الله, فوض أمرك إلى الله كما قال الرجل الصالح وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قد تلح على الله بطلب أمر ما وظيفة, وقد يكون حتمك في تلك الوظيفة, أو تلح على الله أنك تزوج امرأة معينة أعجبتك, قد يكون وبالك وسوء خاتمتك بسبب هذه المرأة, أو تطلب المال فيكون المال أيضا وبالا عليك. سلم أمرك إلى الله وادعو, ما في مانع أنك تدعو الله. إذا أردت زواج تستخير الله, أردت وظيفة عمل مشاركة سفر فادعو الله, لكن أن يعني تتعلق بهذا الشيء هذا ليس من الحكمة. بل الإيمان الصادق أن تفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى مع اتخاذ الأسباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه, وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم, وأن يجعلنا هداة المهتدين, جعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.